Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 15 من شهر 7 سنة 2016. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. السلطات بولاية سينار تعتقل 27 من مواطني غرية الترادو بتهمة حرق قطيع، ووزير الداخلية عصمة عبد الرحمن يقر بوجود جماعات متشددة في ولايات دارفور. توتر على الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا، والحكومة تقر بوجود توغل عصابات الشفتة الأثيوبية داخل المناطق الغربية بولاية القضارف. إدارة الشرطة تفصل 13 من ضابطات الصف العاملات بمستشفى الشرطة بوت مدني، وإنهيار السد مربوطة بمحلية القضية والمواطنين بصف الحادث بإنه فساد وتلاعب في المواد والمواصفات. ارتفاع عدد المنازل المدمرة بمعسكر نيفاشة بشنقل طوباية بسبب السيول إلى 700 منزل، والأمطار والسيول تقطع طريق الخريش القضارف، وارتفاع مياه القاش تكسر ترعة خور سوميت بكسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصيبت خديجة سليمان النازحة بمعسكر الحميدية بزالينجي بوسط دارفور بجروح بالغة مساء يوم الأربعاء بسبب إطلاق ميليشيات مسلحة نيران كثيفة في سماء المعسكر. وقال الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا إن ميليشيات مسلحة أطلقت الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء نيران كثيفة عشوائية في سماء معسكر الحميدية، أدت إلى إصابة النازحة خديجة سليمان داخل بيتها بجروح نقلت بسببها إلى مستشفى زالينجا لتلقي العلاج، مشير إلى أن إطلاق النيران دخل الخوف والفزع في نفوس النازحين. وأضاف الشفيع لراديو دبنجا من معسكر الحميدية:
ليلة البارحة كانت في إطلاق يار نار شوائيها في الخرب الجنوبي لمعسكر الحميدية موازي مربع 7 و1 في الإشيات أشوائية تقريبا الساعة 12 بالليل. فالمهم الإطلاق بتاعت اليار النار الأشوائي صادف خديجة سليمان في بيتها وفي يده اليمين. في المستشفى اليوم تم استخراج الغسيل الطائشة وتم فتح البلاغ بالجنة، لكن في النهاية المستهدف المعسكر الهجومة بصورة واضحة. العالم عندهم خطة بتاعة تفكيك المخيمات وعندهم نوع بتاعة اختبار. ليلة البارحة بالتحديد الكلام يوم 13 شهر 7 2016 مع المعسكر الحميدية ما بعد.
وفي شرق جبل مرة أطلق الرعاة المسلحين من قبل الحكومة صباح أمس الخميس مئات الإبل في مزارع المواطنين في مناطق كرفلة وكتور ودالي ونمرة بقوة السلاح. وقال عدد من المزارعين لراديو دبنجا إن الإبل والمواشي التي اجتاحت مزارعهم كانت مصحوبة بميليشيات بتستقيل 7 عربات لاند كروزر مثبت فيها دوشكا وآخرين على ظهور الجمال. وقال المزارعين إن الميليشيات أطلقت نيران كثيفة في الهواء وأجبرتهم على الهروب باتجاه ثابت، ومن ثم أطلقوا إبلهم ومواشيهم في المزارع. اعتقلت السلطات بولاية سينار 27 من مواطني غرية الترادو وأودعتهم سجن سنجا بتهمة معارضة السلطات والتعدي والإتلاف واستخدام السلاح الأبيض. وكشف أحد سكان الغرية لراديو دبنجا إن قوة من أبو طيرة داهمت يوم الوقفة 29 من رمضان القرية وألقت القبض على 13 منهم، وفي ثالث أيام عيد الفطر المبارك ألقت القبض على 15 شخص أودعتهم حراسة سنجا، وذلك بتهمة حرق قطية بإحدى المشاريع الزراعية المجاورة للغرية. واتهم سكان قرية الترى والترادو اتهم السلطات بتلفيق بلاغات كيدية ضدهم بغرض إجبارهم على مغادرة القرية وبيع أراضيهم للمستثمرين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من سنجا:
يوم 29 رمضان اتفاجأنا انه في 5 عربات غواط الاحتياط المركزي تسمى بغواط ابو طيره داهموا الغريه وتم القبض على 12 نفر بما فيهم 5 مشايخ. ثالثه العيد جاءوا نفس الخطوه وداهموا الغريه المره الثانيه تم القبض على 15 مواطن بما فيهم 3 طلاب. قالوا في مواطن كان معتمد سابق عنده مشروع زراعي محاد للغريه فيه قطيه حاجه فحركوا غواط ابو طيره وقد تم ضربنا وتم اعتقالنا والان نحن موجودين في حراسات قسم سنجا بولاسين. ونحن كمواطنين عارفين تماما الغريه دي عمرها اكثر من 26 سنه. الولايه عندها مستثمرين داخلين كبار مزارعين مستثمرين خارجيين سعوديين وقطريين غير راغبين في اننا نسكن في المناطق دي ودي مناطق وجودنا التاريخي. يعني رئيس اللجنه الامنيه اللي هو الوالي الولايه هو الحرك الغوات هو الامر غوات ابو طيره تجي من الخرطوم هو الان بيتم ضربنا وده مهدد امني لكل الناس. يعني
من جهه اخرى قال شاهد بانه تم الافراج عن 20 من المحبوسين بالضمان الشخصي بينما ابقوا على 7 قيد الحبس مشير الى تقديمهم الى محكمه النظام العام بسنجا يوم الاربعاء تحت بلاغات معارضه السلطات والتعدي والاتلاف واستخدام السلاح الابيض. وضح ان المحكمه اجلت القضيه الى يوم الاربعاء المقبل لعدم حضور الشاكي وهو شرطي من ابو طيره. واضاف الشاهد لراديو دبنجا من سنجا
تم تصديق على الضمانه ل 19 والان ما زال 7 بقسم مدينه سنجا. لما نتقدم امس المحاكمه قدموهم لقاضي النظام العام الشاكي في البلاغ ظهر واد ابو طيره حتى مالك المشروع وجه الاتهام لاهل الغريه ما جاء ظهر في البلاغ. الان البلاغات اللي ده مبالغ 6 بلاغات معارض السلطات الاعتداء على قطية اللي هي سكن لغفير المشروع وتعدي وإسهار السلاح الأبيض. الآن قضية التر والترار وقضية كل أهل المنطقة الناس لابد أن تتكاتف ولابد أن تواجه والي ولا السنار وفضحه وتعريفه لكل العالم.
يشهد الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا توتر شديد نتيجة احتلال ميليشيات الشفت الأثيوبية أراضي زراعية جديدة في مناطق شنغال وقل اللبان بولاية القضارف. وقال مزارعين لراديو دبنجا إن التوترات الأمنية أثرت على الأوضاع المعيشية والاستقرار في المنطقة وقلل المزارعين من أهمية الاتفاقيات المتكررة التي يتم توقيعها بين السلطات السودانية والأثيوبية مطالبين الحكومة بتأمين المزارع بواسطة الجيش مؤكدين أن الدفاع الشعبي لا يستطيع توفير الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف مزارع لراديو دبنجا في هذا الخصوص
هي مسلمة للشعب السودان مشاريع زراعية للشعب السودان كانت كثيرة مرة واحد والحبس حاليا دي قصد فيها غرية اسمه المعسكر اسمه سفارة معسكر غرية كبيرة وشغلية رمية وكهرباء وكاتمين فيها وفيه السبب في المناطق بتاعت المحلية منطقة اسمها الأسرة والثومية والغرى الجينة وتتحصل المشاكل دي حصل البضائع بقت واقفة والمشاكل بقت مدمرة هنا قلنا في عمو 6 جيلة حاليا حيث الحبس زارعينها في توتر شديد من الشعبين أنه أنزلت على هناك بدي تنظر يعني قطع هناك في 6 جيلة يشتروا قطع البحر بمتر واحد يشتروا الاجتماع والله ما فيه ياسر الاجتماعات يعني محتمة بتاع الأمر بتاع فجرة يجي في الولان هو رئيس الجامعة مع المحتمة الأزين والمجتمعية على شرق الحدودي مع الولاء وكذا الاجتماع الثاني بس اجتماعات بولا سكين يرجع ما يعني أي منهم
من جانبه أقر وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن بوجود تبقل لعصابات الشفت الأثيوبية داخل المناطق الغربية بولاية القضارف وأكد أن قوات الشرطة ليس لها وجود في منطقة حلايب كمنطقة متنازع عليها مع دولة مصر. أصدرت إدارة الشرطة أمس الخميس قرار بفصل 13 من ضابطات صف الشرطة العاملات في مستشفى الشرطة بمدني على خلفية ملء الشرطيات استمارات تفيد بعدم رغبتهم في تمديد الخدمة. واتهمت ضابطات الصف المفصولات المدير الإداري بمستشفى الشرطة بيوت مدني بتعبئة الاستمارات دون علمهم ووصفوا ذلك بالتزوير. وكشفت إحدى المفصولات لراديو دبنجا إن كل الشرطيات المفصولات من ولايات غرب السودان وإنهم خدموا لسنوات طويلة في صفوف الشرطة وطالبت بإعادة النظر في الإجراء الذي تم بدون علمهم وأشارت إلى أنهم بيعولوا عدد من الأطفال والأسر. وأضافت أحد ضباط الصف المفصولات لراديو دبنجا من مستشفى الشرطة بيوت مدني
تم فصل عدد كبير من ضباط وصل من عنصر النساء يعني النساء كلهم فبيعمل المسؤول في الشرطة هنا والفصل تم بطريقة يعني فيها عملية بتاع اشتيال تم فيها في تلاعب في الأوراق بتاعت الجماعة عليه مع أنه في استمارات بتجي للناس مثلا كل ما يخش زوم بتاع مثلا 5 سنة 6 سنة بتجدلون يعني اللي يجي تجي استمارة هل يتكرر لما يتجدد ولا ما يتجدد الحاصل كله أنه أن الاستمارات دي لما جات للناس تموا 5 سنة في الرتبة بتاعتهم دي الاستمارة جات باتفاق مع المدير واحد معاه المدير الإداري بتاعه ده عملوا في الليك لبعض الناس اللي يتخلصوا منهم بطريقة حتى لا يعرضون الاستمارات دي يعني يكتبوا في الاستمارات دي ويكتبوا لا عرقة ويرفعوها بدون حتى أنه ذاته ما عارفين ذاته الاستمارات دي جات ولا ما جات بس ما يتفاجئوا إلا بعد ذات النجوم جات الاستمارة بتاعتهم وتم فصلهم يا إخواننا لما نتفاعلوا يا إخواننا إحنا ما كسبنا إحنا عندنا رغبة ونحن كلنا يعني شغالين لنا فترة جدا جدا وماسكين أجر وعندنا بيوت ماسكين هنا في الإشتراكات
ارتفع عدد المنازل التي دمرت بسبب السيول التي اجتاحت صباح يوم الأربعاء معسكر نفاش بشنغل طوباي بشمال دارفور ارتفعت إلى 700 منزل إلى جانب تدمير وغمر عشرات المراحيض وقال ناشط لراديو دوبانغا إن المياه الراكدة غمرت كل الجزء الغربي من المعسكر وأدت إلى تدمير عشرات المراحيض وقال إن عشرات الأسر التي تشردت بفعل السيول والأمطار فقدت كل ممتلكاتها ولا زالت تعيش في العراء وجدد الناشط مناشدته للسلطات المحلية والولائية والمنظمات الإنسانية الإسراع في تقديم العون والمساعدة للمتضررين خاصة الغذاء والخيام والمشمعات وأضاف الناشط لراديو دبنجا من معسكر نيفاشا بشنجل طوبايا
بالنسبه للدرجه المويه يوم الاربعاء المويه كان دقه في بتغالي ومغالي قرب معسكر شنغل طوباي والمياه كان خفيف جدا وتبر المياه الجايه من الفاشر جايه المياه الى معسكر شنغل طوباي معسكر نيفاشا تجاه الخربي هذا فيه فيدنا شديد جدا يعني خساره بالنسبه للبيوت النازين الليله الصباح بيوت ثانيه حسبنا فرد هي حسبنا 700 بيت ده يتحطم نهائيا لما بيوغوا الاموات والشباب والاجهزه كلهم خلاص المحل يتحطم نهائيا النازين يكونوا يرحلون في معسكر تقريبا مسافه كيلو يعني محل انتهى نهائيا والله ما في اي جهه بس كان جامد بس كان جاي الاتحاد الافريقي جاب شاف الحدث بس ورجع كنت انا ما في اي اتجاه ولا منظمه ولا اي جهه حكوميه ولا ما في اي احتياجات الناس ذا ودي فيه جدا يعني نقول 700 بيت ده يعني حتى النال اللي زول يلبس ذاته ما مرقوا والليله الناس زي 700 بيت ده يعني جيران وبقاري بس زول يجيبوا له قطع سيده يا يجيبوا له كوب شاي يدونا لكن الناس ذا مهدوم نهائيا لا مال شرب لا ماكل لا مال بس في اراء ساكت مويه راقد جدا ومويه كمان القريب حمامات ده مال نهائيا يعني هي خطير للشوف اصلا من المنظمات الدوليه والمنظمات هو إنسان يجي يقدم للناس أول إنسان لكن هذا والله خطيرين معنا خطير جدا ما له غاية هذا النهاية ده تاني سكون فوق ما بقولني ما نبي منظمة جايين بس يجيبوا المخازن للجماد المخازن مش جماد
في كسلة بشرق السودان أدى ارتفاع مناسيب مياه نهر الجاش صباح أمس الخميس ومساء الأربعاء إلى حدوث كسر في ترعة خورسوميد بمربع 4 بالسوق الشعبي بالضفة الغربية لمدينة كسلة وأكد معتصم عثمان معتمد محلية كسلة بأنه لا توجد أي خسائر في الأرواح والممتلكات ولكن المواطنين طلبوا الحكومة بحمايتهم حتى لا يتكرر ما حدث خلال الأعوام الماضية التي أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات وبلغت المناسيب عند محطة مراقبة كوبري الجاش 220 مليمتر وقال مواطن من روما لراديو دبنجا في هذا الخصوص
كوبري الجاش منسوب ومرتفع جدا وعندنا طبعا 2 كباري في كسلة الكوبري الصغير ذا بيفوق منه قاعد تأخذ الماء حتى حاليا الجسر ذاته بتاع الجاش ذاته محدد يعني اتجاه جمام واتجاه دقين واتجاه مكلي ومشي شمالا من كسلة يعني ده كله محدد لكن ليه هسه حاجة كسلة ما في لكن احتمال كبير لو زاد مطر ولا حاجة طبعا هيكسب لكن هتزلد مشكله تزلد شرق الجاش ده الشرق الجاش ده ومشي شمالا مع النهر ده المسافة الغابات دي كلها مليانة موية لكن ليه هسه احتمال كبير لو جاد مطر ولا زاد مشيه ده قالوا احتمال كبير يكسر الناس واقفة عليه من كسر وجاي هو الكسر وغادي من كسر برضه مهدد قالوا وغادي من كسر مهدد لكن لما يكسر باتجاهاتنا نحن الحين
وفي قرى سدي عطبر وستيت اشتكى مواطنين من دخول مياه السيول والأمطار إلى داخل منازلهم مما تسبب في انهيار عدد من دورات المياه وتلف في الأساسات المنزلية ورجع المواطنين ذلك إلى عدم إنشاء المصارف المناسبة وتشييد ردمية دون مراعاة تصريف المياه مطالبين وحدة السدود بالإسراع في معالجة الأوضاع وأضاف مواطن من غرى سدي عطبر وستيت لراديو دبنجا في هذا الخصوص
نحن في في مناطقنا وبالذاتنا في مجمع 2 حقيقة الأمطار يعني من ناحية الغرية دي فيها يعني أكثر من 2000 أسرة هو يدعم المصرف لكن للأسف ما عميق ولا واسع يعني ضيق إضافة لذلك في ردمية حجزت الموية فأصبح بدل الموية تمشي على الناحية الشرقية بقت تحجز الناحية الغربية والبيوت اللي في الناحية الغربية يعني معزمة تأثرت بالموية والموية دخل في البيوت بصورة واضحة يعني المسألة دي حقيقة أزعجة المواطنين نحن أصلا ما في محلية بتجينا ولا كده يعني لكن بنطالب ناس السدود إنه يجوا ويسعفوا الحتة دي وكده عندنا حقيقة حمامات وقعت.
كشف وزير الداخلية عصمة عبد الرحمن عن التحاق ما بين 100 إلى 140 من شباب وشابات السودان إلى تنظيم داعش الإرهابي وأكد الوزير في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء وجود بعض الجماعات المتشددة لم يكشف عن هويتها في ولايات دارفور تتخذ من المساجد مكان لدعوة الناس للانضمام إليها موضح أن الشرطة بتبذل خصانة جهدها لضبط هذه الجماعات وكان قد اشتكى عدد من مواطني دارفور من وجود أنشطة لجماعات في بعض المساجد تستقطب المواطنين للانضمام إلى جماعات بوكو حرام النيجيرية وفي ولاية شمال دارفور طرد مواطني محلية المالحة في شهر 3 الماضي مجموعة إسلامية متشددة قوامها 700 أسرة جاءت من خلوة مبروكة بولاية سنار وقام حمدان حميتي قائد ميليشيات الدعم السريع بترحيل واستقرار المجموعة في محلية كتم. انهار سد مربوطة بمحلية الأضية في ولاية غرب كردفان بسبب الأمطار الغزيرة التي حطلت في المنطقة يوم الأربعاء وصب مواطني الولاية جام غضبهم على المسؤولين عن إنشاء السد واصفين الحادث بأنه نموذج للفساد والتلاعب بالمواصفات وفشل التخطيط وقال مدير عام وزارة مالية غرب كردفان طارق أبراهيم ضفاء الله قال إنه سد مربوطة المنهار تم تشييده من قبل نحو عامين عقد من الولاية مع شركة آي زد بتكلفة بلغت 34 مليون جنيه مشير إلى أن الشركة تتولى أيضا بناء سد بياض بذات عقد سد مربوطة وكشف طارق عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث لتحديد الخلل والخسائر المادية بسبب الانهيار. الخبر الأخير في النشرة كونت ولاية شرق دارفور آلية مشتركة لتنظيم العلاقات ومنع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة بمحليات الولاية الشرقية مع حلول فصل الخريف وتم تشكيل الآلية من لواء العزل وجهاز الأمن والمخابرات وممثلين للإدارة الأهلية بمحليات أبو كارينكا وأبو جابرة وعسلايا ومحلية الضعين وقال معتمد محلية أبو كارينكا عثمان قسم إنه تشكيل الآلية بيساهم في المحافظة على الأمن والاستقرار وبقلل من الاحتكاكات والنزاعات واعتبر معتمد محلية أبو جابرة الضيف عيسى اعتبر الآلية خطوة لتوفير بيئة آمنة تمكن المزارعين والرعاة من الاستفادة من فصل الخريف. مستمعين الكرام ده كان آخر خبر في نشرتنا اليوم أنا بشكركم على حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقي بكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550 ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 40 470 00 20 80 0 40 470
دنيا دبنجة ترتقو بشيش
دنيا دبنجة ترتقو بشيش
دنيا دبنجة ترتقو بشيش
دنيا دبنجة
Terima kasih.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة الصينية.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي هذه الحلقة عايزين نتناول الوضع الإنساني في معسكرات إيدا للاجئ جبال النوبة بولاية الوحدة بدولة جنوب السودان. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي بالسيد النور صالح منسق المعسكر عشان ما نسمع منه الحاصل شنو للاجئين في المعسكر. أهلا ومرحبا بك، وممكن تقول لنا الحاصل شنو؟
مرحب راديو دبنجا، نحن سعيدين نكون معكم اليوم. الوضع في المعسكر طبعا هو كالعادة برنامج بتاع ترحيل من المعسكر الجديدة اللي ينبغوا المدليين، أبتكر ده حاجة يكون موجود جديدة دامه بتخطيط كل الخدمات. طبعا بعد المكاتب بتاعهم في الجفل تتكينوا الناس ترحل على المعسكرات الجديدة.
نعم، هم حددوا كان في وقت سابق انه آخر فترة 30 شهر 6 آخر يوم انه الناس تكون موجودة في جديدة. اللي تعاملت هناك شنو في المعسكرات الجديدة؟
هو طبعا فعلا حسب تحذيراتهم انه يقعد من 6 إلى 6 انه يكون معسكر، زي ما حيكون معسكر. والحاجة الجديدة انه هم طبعا قفضوا بعض المكاتب زي ما قلت، يعني في المراكز الصحية قفلوا، في ناس حماية قفلوا مكتبهم.
نعم، ورحلوا المكاتب بتاعتهم الى أجوانتوك ولا الى فامير؟
حتى الان ما معروف وين، لكن اغلبيه الأكيد طبعا بيجي في أجوانتوك، وهم شغالين على اساس انه يجوا فامير.
خلال زيارتكم لكم تبو يعني مشيتوا فامير ولا ما وصلت لفامير؟
والله مشينا فامير ومشينا أجوان وكذا.
نعم، والجديد شنو في المعسكرات دي؟ هل اضافوا اي مؤسسات خدميه لاستقبال الناس الجدد المفترض يمشوا هناك؟
بالنسبه لأجوان مدرسة واحدة لجناء جاهزة، وروضة واحدة في سالية في بعض المرابي، ما فيها موية خالص، الناس بتحاجة لكي تشيل موية في المرابي الثانية. بالنسبة للمراكز، مراكز الصحة طبعا هي بعيدة، الناس بتحاجة بتقوم من المحلات لكي تتعالج في المرابي الجديدة. بالنسبة لفامير طبعا مشيرة فامير فعلا لسه ناس غالية، ما في أي حاجة تسمى لغاية هنا، في مدرسة، مدرسة متوسطة، وفي ثانوية، وفي مستشفى، لكن لسه ما تسمى التمريض اللي لسه هم شغالين فيه.
الآن هم بصدد إنشاء كم مدرسة الآن في فامير؟
في مدرسة أساسية واحدة وفي ثانوية واحدة.
لكن أصل المدارس اللي هم بينشئوا فيه، هل هم وضحوا لكم بالتحديد يعني المدارس المفترض يقام والكافي إنه اللي هو يستقبل العدد الكبير من الطلاب أو التلاميذ الموجودين في إيدا، ولا أنتم ما عارفين عدد المدارس المفترض يعني يتم تنفيذه نهائيا؟
اكشوالي عدد المدارس المفروض تنشا على حسب تعداد السكان بتاع الناس. طبعا هم عارفين جيدة هنا في عدديه كبيره، يعني المفروض المدارس بتبني على اساس الناس، عدد الناس اللي هناك، عدد الطلبه. شايف المنصه فقط ركز ولا مدرسه واحده اساسيه واحده ثانويه، قدرنا كنا قاعدين نتعلم ذات، ما في اي حاجه عملوها غير المدرستين دير، ولسه ما اكتملت مره واحده.
نعم، وردهم شنو لسؤالكم لهم بخصوص عدد المدارس؟ هل هيتم اضافه مدارس ولا الحاصل شنو؟
اي حقيقه كان درد عموم طبعا انه متى ما ناس جار هيكون زيادة المدارس يترد.
وفي موية اتحفرت وشبكات؟
والله هم بيقولوا كده، لكن شايف لي انه في تفريج واحد وقال هيجيدي، هم تعين قال يجيدي ثاني زي 3 أو 4، لكن شايف لي واحد يعود الواقع. اما الشبكة هم بيقولوا في شبكة المياه تحت طبعا في حاجات حجم هم قالوا لنا.
وطيب الوضع الصحي كيف مع ترحيل الناس وتكفيل المؤسسات والخدمية في آن واحد، بالذات يعني المراكز الصحية؟
أكيد طبعا فصل الخريف يعني بيكون أمراض كثيرة وكذا، فمن خلال زياراتنا طبعا الخدمات اللي فيه هي طبعا هي بعيدة من السكن الجديد المرابية الجديدة، فأكيد بيكون في حماقية زحمة لأنه النادي المشي الجديد، يكون الخدمات الصحية ما بتكفي لأنه عدد زايد، ما عملوا أي حاجة للناس الجداد، فقط دركت إنه الناس تقوم تعالج في المكان القديم أو عندهم تقوم الكنائس في أجوان القديم، لكن بالنسبة للمحلات المرابية الجديدة ما في أي تحوطات.
وطيب الحتة دي الناس ما يتأثرت منها؟
أكيد طبعا المساحة طبعا هم بيمشوا مسافة بتاع ساعة 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 إلا عشان يمشي بلقوا لا تبقى
وفي أمراض منتشرة سي وسط اللي هو الأهالي في المعسكر ولا ما في أمراض منتشرة؟
والله أنا ما قبل كده في إيدي طبعا في إيدي مياد حالات كده مرات لكن ناس أمسهم كانوا عملوا تخفي MSF و IRC عمل تخفي الإجبار الفات
والمشمعات كيف؟ يمكن آخر مرة كان تكلمنا مع الأهالي هناك فبيقول إنه المشمعات لاسي ما الدوم والناس تعبانين والحاجة دي خلقت لهم يعني مشاكل صحية الحاصل شو ناسي بخصوص المشمعات؟
ما في شقال ونزل ردوا علينا ما في نقص المشمعات نوانيس خيام الوزواء طبعا خيام أخذت فترة طويلة في المخاسن وبيجت تسرد بتنجد موية وممكن دي تقابل الجنة من الحالي
الحصص الغذائية كويسة يعني الناس راضين ولا في نقص في الحصص الغذائية؟
طبعا ما في حاجة جاهزة ما أقول لهم في نقص بتاع 30% طبعا على الأغذية اللي كانت كنا مواد الإغاثة وكان بوزوها للناس في نقص بتاع 30% فلا بد أنه ترجع لو ما رجع معناه بكون في إشكالية طبعا
وبخصوص الترحيل بالذات يعني معروف أنه المناطق بتاعت ولاية الوحدة ومنيدة صعب التنقل في الخريف بالذات يعني بعد شهر 6 و7 وانت ماشي الأمطار بتكون كثيرة وهم الآن يعني برحلوا في لاجين منيدة إلى المعسكرات الثانية عملية الترحيل ماشي كيف؟
الترحيل طبعا أكثر عام يعني هو فعلا في إشكالية طبعا تواجه مشاكل لوجستية تواجه النزلية ما من حيث بتاع الطريق طبعا هم ما في إشكالية لكن في بطء في بطء في الترحيل يعني مو من جانب الأجهزة
المشكلة شنو العربات بسيطة ولا التنظيم ولا بيرجع لشنو المشاكل دي؟
والله بص فعلا العربات بسيطة وكان في إشكالية بتاع إنه عربات تخش في المراضي تلبي في الحاجات طبعا هو كان بياخد كتبه بالتأخير
في رسالة أي مناشدة للمنظمات الإنسانية بخصوص أي خدمات الناس في حوجة له؟
أي رسالة لابد منه تقدم للناس المنظمات الإنسانية العامة وخاصة منظمة دولية هي البيتم اللاجئ حقيقة في قصور في الخدمات يعني ساعدنا ويعني هم لازم لابد أنه ينظروا للحاجات الناس يخلوها للاجئين ساعدنا أنه في المساعدة ما قلنا أنه مراكز صحية مؤسسة خارج المرابية الجديدة وفي مسافات بعض المحلات بتاعة الخدمات مساحة يعني المستشفى صغيرة بعيد مناطق بتتصرف برضه بعيدة للاجئين هم أنهم يوفروا الخدمات في المحلات اللي قاعدين فيها هناك
شكرا لك السيد النور صالح على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من المعسكرات
شكرا جزيلا شكرا
راديو دبنجا الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562 نكرر الرقم مرة تانية 031-64-90-23-562 وخليك دائما مع تبنجا
عزيزي المستمع سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل ورسل لنا في دبنجا
هنا راديو دبنجا اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة مرحب بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم إرشادات صحية وحلقة اليوم حتكون مع الدكتورة زينب حسن العثمان دكتورة زينب حتكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية بالنسبة للرضيع
أنا زينب حسن عثمان طبيبة أكون معاكم في حلقة اليوم اللي هي بخصوص الرضاعة الطبيعية وأنا سعيدة إنه أنا بتناول في الموضوع إنه معظم النسوان في دارفور يرضعوا أطفالهم ما عدا الحاجات الشوية الحمل المضارب بيدخل بيخليهم إنه يقطعوا رضاعة الجنين بخصوص إنه الفهم الخاطئ إنه اللبن بعد كده ما كويس للطفل. وهنا إن شاء الله حنتكلم عن قواعد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل وطريقة الرضاعة ذاتها ومعنى شنو الرضاعة الطبيعية. بداية يا هنا قواعد الرضاعة للأم بيساعد إنه ما بعد الولادة مباشرة إنه عشان الرحم ده يرجع لوضعه كان زمان. عشان كده بننصح الستر أثناء الولادة بعد الولادة مباشرة المفروض الطفل يحطه في بطن أمه. ده بيساعد على إنه طوال اللبن يبدأ إنه شنو يحصل له تحريض إنه ينزل في ثدي شنو الأم. وبعدين زي ما قلت الرحم بيبدأ ينغبط عشان ما يحصل نزيف بعد الولادة. دي حاجة أولى. بعدين يا هنا اللبن بتاع الأم ده إخواننا متوفر قريب محتاجة تمشي تحليب ولا تغليه واقتصادي بالنسبة لها. وفي كل وقت هي عايز ترضع طفلة موجود في ثديها ما محتاجة إنها تمشي تفتش من برا ولا تدفع فيه قروش. في نفس الوقت يا حالي الهنان ده بيغوي العاطفة بين الأم وطفلة بمعنى إنه الطفل دائما لطيف لها وقريب منها هو بيحس بالأمان وهي عاطفتها نحو طفلة جديد. وفايدة تانية للأم إنه بيباعد لها بين فترات الحمل بمعنى إنه حسب تسمع المرة بتقول أنا برضع نظيف بمعنى أثناء الرضاعة ما بتشوف دورة ما شاف الدورة معناه ما في حمل. إذن هو بيساعد لنا على المباعدة بين الأطفال عشان الطفل يتغذى كويس ويكون نموه كويس. والطفل برضه إخواننا سعيد لأنه الرضاعة الطبيعية دي مكون طبيعي ربنا خلقه بحكمة ربانية فيه كل المواد المتوازنة والاحتياجات الأساسية اللي هو الطفل ده محتاج لها جسمه ينمو وعقله ينمو. ليلة كل أم بتتمنى إنه طفله ده يكون ذكي ومتفوق. يلا يا إخوانا الرضاعة دي بتساعد على الحاجة دي. بعدين اللبن من الثدي الطفل بيكون بيتحكم بنفسه بمعنى جيعان بيرضع بيرضع شبع بيزوس ما زي الحاجة اللي بتديها من برا بتديها يعني حسب الكمية اللي انت بتفكر او بتعتقد انها مناسبة وده كلام ما سليم. بعدين درجة حرارة اللبن دي كويسة بمعنى انه ما غلوه لسه ساخن والا بارد شديد من الثلاجة. الطفل لما يكون لصيق بأمه طوال بترضعه من ثديها بيلقى رعاية اكتر من انه يكون بعيد وبيته جرت جابت له بزازة ولا جابت له كورة ولا كورس زبته بيها حاجة من برة. ودين حنتكلم بالتفصيل عن مدار الحاجات من برة ومتين المفروض نضي حاجات من برة بمعنى الأكل الإضافي أو اللبن الإضافي من الخارج. ومش سمعته بشلل الأطفال حتى شلل الأطفال ده نسبة يا أخوانا بين الأطفال اللي رضعوهم من رضاعة طبيعية قليلة جدا. وكذلك فقر الدم أو الأنيميا دي نسبة بسيطة في الأطفال المرضعين رضاعة طبيعية. قبل ما نمشي نشوف طريقة الرضاعة إخواننا فيها بتعثر على رضاعة الأم بمعنى إنه الأم دي الليلة لو ما متغذية كويس وماكلة كويس اللبن حيجي من وين. لازم هي تكون غذاء كويس عشان اللبن يجي كتير ويدير زي تقولوا أهلنا. بعدين العامل النفسي حسنا نحن طبعا في دارفور زي ما عارفين الأزمات والمشاكل عوامل النفسية الضغوط النفسية كثيرة دي كلها ممكن تأثر أخوانا على اللبن. والناس بيقولوا اللبن شرب. الحاجة الثالثة اللي هي الأمراض والأدوية ودي تقريبا معظم الناس عارفين الأم لو مرضت شوية يعني لبنها ما بكون كافي وبرضو بننصحهم بالغذاء الجيد عشان اللبن يتوفر. يلا يا اخوانا نجي نشوف طريقة الرضاعة المثلى او الرضاعة الوضع المفضل للرضاعة. في حاجة اسمها الوضع وفي حاجة اسمها الالتصاق. الوضع ده يا اخوانا انك تقربي طفلك ده شديد عليك على شبيكي ما تخلي يعني رجوله وقعت وانت ماسكة راسه بترضعي فيه. الحاجة الثانية انك اليد الثانية تسندي بيها من تهي ورقبته تكون مستقيمة أو يعني لو بيجت للخلف تكون انحناءة قليلة. بعدين في حاجة تانية بنقول لها نحن الالتصاق. الالتصاق ده عنده علامات بنعرفها بها إنه مثلا دقنه ده يكون ملصوق من الثدي يكون فتح الفم واسع بمعنى إنه جناكي ده خشمه فاتح. أنا طبعاً سمعت في ناس بيقولوا إنه ما يفتح الخشم كله عشان الطفل ما يكون خشمه كبير، وده كلام خاطئ يا هنا. الحالة السوداء أو الجزء من الجلد الداكن حول علامة الثدي إنه يكون ظاهر بفوق أكثر من يكون ظاهر بتحت لشفة الطفل. دي إخوانا علامات أي أم ممكن تراقبه، تكون حريصة عشان تعرف إنه طفلها في وضع كويس تصافوا بيها كويس أثناء الرضاعة. وأنا أتمنى الليلة كل الأمهات كل الآباء اللي بيسمعونه يطبقوا الطريقة دي، وإن شاء الله حيشوفوا النتائج أفضل.
وكذا أعزائي بنكون وصلنا لنهاية الحلقة دي من برنامج إرشادات صحية. استفساراتكم وأسئلتكم ممكن توجهوها عن طريق نمرة التلفون التالية 00-31-35-62-54-350.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج سوشيال ميديا. وسوشيال ميديا ده البرنامج اللي بنستعرض فيه تفاعل اصحابنا او اصدقاء صفحه دبنجا على الفيسبوك. بنطرح عليهم كل مره سؤال حول الحاجات اللي بتهم الناس في الساحه السياسيه او يعني بتهم الراي العام السوداني، ونتناقش حولها او الاصدقاء بيتناقشوا حولها. كالعادة معي زميلي الصادق مصطفى زكريا.
أهلا إبراهيم وأهلا بمستمعينا الكرام.
طيب يا صادق، المرة دي السؤال حول موضوع سخن يعني في الساحة، وفي ناس كتار يعني قاعدين يتكهنوا بالآثار المترتبة على إثارة هذا الموضوع، اللي هو شهادة التراب على العصر في قناة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر. الكلام أو شهادته القالة حول إنه علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع بالاسم هم يعني متورطين في التدبير والتخطيط لاغتيال حسني مبارك وتنفيذ المسألة دي، وإنهم يعني صرفوا قرابة المليون دولار يعني من حساب الحركة الإسلامية.
إبراهيم، زي ما هو وارد طبعا ده الحديث اللي أدلبيه الراحل الدكتور الترابي لبرنامج شاهد على العصر، وبيبقى حديث زور راحل، ونحن حنتناوله طبعا لمكانة الترابي، لكن هو كشهادة قانونية دي مسألة بتاعت محاكم. والناس يعني تفاعلت تفاعل كبير جدا مع الطرح، وفي ناس قالوا الكلام ده هو يعني جزء من طبيعة الحركة الإسلامية والنظام، وفي ناس أكدوا إنه علي عثمان ونافع هم مذنبين، وفي ناس قالوا الترابي ذاته هو مذنب، وفي ناس يتساءلوا ليه بس الكلام ده طلع حسي، وفي ناس شككوا في الشهادة ذاتها والدوافع، وشككوا في محاولة اغتيال حسني مبارك.
طيب يا صادق، يعني برا التفاعل على الفيسبوك، يعني التفاعل برضو أوفلاين ولا في حتات تانية، يعني في حاجات، في أمين حسن عمر علق على الحاجة دي وقال كلام الناس يعني فهموا منه إنه هو بيلقي بالمسؤولية على الناس الصغار، وهو اعتراف ضمني يعني بأنه الحاجة دي حصلت. في مدير مكتب علي عثمان، دي آخر يعني رد فعل مدير مكتب علي عثمان محمد طه، يعني بيتهم أنه الراحل الترابي يعني ده الضربة بتاعت كندا أثرت في العقل بتاعه وكده، ولذلك كلامه ده يعني لا يؤخذ بالجدية،
مركز الجد، وكأنه الراجل يعني بيخرف ده، يعني هو بيقصد كده إنه قواه العقلية مصابة. فإبراهيم يعني نبدأ هنا باستعراض التفاعل. في ناس في بداية الأمر قالوا الجريمة دي هي من طبيعة الحركة الإسلامية ومن طبيعة النظام، منهم صالح داود بيقول يا إبراهيم دي جرائم النظام، وجرائم النظام ما ممكن نوزعها لأفراد بل يتحمل النظام ككل. قول بدءا من خطيئة الانقلاب مرورا ببيوت الأشباح والفصل من الوظيفة والتمكين والفساد والقتل والاختفاء القسري مع تبنيهم للمنظمات الإرهابية زي بوكو حرام وعمليات بعملوا عمليات إرهابية من وراء الحجاب لإسقاط مثلا العملية اللي قاموا بها لإسقاط نظام منجستو وأخيرا محاولة اغتيال حسني مبارك.
عندنا إبراهيم آدم يعني بيكتب إنه قال هذه همجية الإسلام السياسي ومقارنته بالعصابات الإجرامية التي لا ترى حل المشاكل مع الخصوم إلا بقتلهم. يعني اللي هو كلام قال كثير إنه يعني التنظيم بتاع الإسلام السياسي يشبه التنظيمات الإجرامية تنبني على التآمر والاغتيالات وإنه إذا يعني عندك خصم مفروض تصفيه. وفي كلام كثير حول إنه يعني الحركة الإسلامية ذاتها يعني في السودان صفت يعني جزء كبير من عضويتها أيضا بهذه الطريقة.
نعم ده نبوتيا بيقول وشهد شاهد من أهلها وقال ده شاهد ولا كل الشهود الشاهد هو عراب والكل في الكل الذي لا تقطعه العين المجردة. عاد نقول شنو بعده بيجي بعده والدلواء والدلواء بيقول ده جزء بسيط من جرائم النظام في فترة حكم الإسلاميين وإقصاء القضاء أمدا من الحياة الاجتماعية والسياسية في السودان. طبعا أكيد مصر عرفت الخبر بدري من سنة 2010 زمن تسجيل الحلقة وتبع التسجيل انفصال الجنوب لمزيد من الضغوط على حكومة السودان وكلام كثير.
طيب أنا أشوف التعليق بتاع وضطيب قال كلام قصير قال الكل لا بد أن يحاكم وبعدين ما في شيء جديد الأحداث وكل السرقات الحياة تمت يعلم المواطن. حلقات الترابي قال هي فقط تنشيط للذاكرة.
سمح إبراهيم أنا بديك ثلاثة ورا بعض لأنهم قالوا يعني تلكسات رسائل صغيرة. في محمد مصطفى علي خالد قال كلهم ومن معاهم إلى العدالة. بعض طوالف عبده طرزان حسبه قال دي طبيعة تجار الدين. وفي أفاف عبد الفضيل قالت البلد حاكمها إصابة خطف ونهب وقتل.
طيب أنا أشوف فاطمة أبو طبعا لو ملاحظ هسه هنا في عفاف عبد الفضيل وفاطمة أبو المرة الفاتت علقنا قلنا يعني المشاركات من العنصر النسائي كانت شوية يعني وكويس إنه زور يشوف مساهمات أيضا من النساء.
والله يا عفاف وفاطمة شرفتونا كثير.
طيب فاطمة أبو قالت هذا يؤكد أن جماعة الإسلام السياسي المختطفة للدولة السودانية ما هم إلا مجرد جماعة فاسدة مأجورة قاتلة تتدثر بلباس الإسلام وهو منهم بريء لتمرير جرائمهم البشعة.
في إبراهيم آدم مطر آدم والجوك قال كلهم منافقين ربنا يقضب منهم إن شاء الله. بيجي بعده يوسف عبد الله بيقول جرائم لا تحصى ولا تعد والمزيد قادم. إبراهيم يعني لو مشينا البلوك ده التعليق فيه كثير بأخذ زمن وأنا أعتقد أنه أوفينا ونشوف البعض.
أنا انتقل للفئة الثانية اللي هو أنه علي عثمان ونافع الاثنين مذنبين. وفي ناس طبعا واضح من كل الردود دي أنه الناس بيميلوا لأنه يصدقوا كلام الترابي والمهم هي بتظل مجرد اتهامات بيناتهم. وفي ناس كتار قالوا يعني مثلا الكلام الكتبه الأستاذ الصحفي فتح الضوء يعني قال نفس الكلام في سياق آخر بس الترابي يعني كلام الترابي جاء تأكيد تعضيد له واحتمال تصر في المستقبل أيضا روايات أخرى من شهود آخرين. المهم نشوف العمود أول فئة شاركت وقالت أنه علي عثمان ونافع مذنبين. نبدأ بأحمد محمد قال لا شك في ذلك إذا ثبت الأدلة من الحق أن يحاسب كل شخص من قام بهذه الفتنة بين دولتين. ويعني المهم هو بيحاول يؤكد فكرة إنه يعني ده سلوك إجرامي ويعني إحداث لفتنة يعني كان ممكن تكون أكبر من كده.
في عثمان الكردفاني يعني أنا بختصر كلامه اللي قاله هو بيقول إنه الاثنين ديل مجرمين يعني مجارم كبار. بيجي بعده عبد القادر عبد الرحيم بيقوله بيوجه كلامه لنا نحن بقول نسيته أهم واحد قاموا بتصفيته المرحوم الزبير محمد صالح.
أيوة. طيب أنا أشوف يا صادق التعليق بتاع عبد العظيم موسى عبد الرسول قال أعتقد أنه المجرمان ويجب على أسرة مبارك مقاضاتهم في هذه القضية, وهذه ليست جرائم التي ارتكبت في السودان في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق, ويجب أن يحاكمها فورا يعني علي عثمان و ونافع. بالمناسبة يعني في ناس كتبوا برضو قالوا يعني في الأخبار ورد إنه في مصريين محامين عايزين يرفعوا
قضية
يعني الفرصة شنو فيه إنه يعني يرفعوا قضية زي دي صادق؟
والله يا إبراهيم زي ما ذكرت في بداية الحلقة إنه هو ده تسجيل للترابي وظهر بعد من الترابي رحل, فوزنه كشهادة أو كبينة ضد الناس الأحياء بيكون باخد يعني جدل وحوار كبير في أوساط المحاكم, وإن كان أنا شخصيا بميل لأنه هو قانونا يعني بيكون ضعيف ما لم يتم تعضيده بشواهد وأخرى يعني.
أيوة طيب كويس. نواصل كذي في الناس يعني قالوا علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع مذنبين.
أنا شوف أنا بديك يا إبراهيم علي أحمد حمد الله بيقول يا أخي انكشف حالكم يا أرزقية لابد من التمن والقصاص. بالمناسبة بتسأل أين الفنان خوجل عثمان له الرحمة والمغفرة.
دار نبه المستمعين انهم هم بيستمعوا لبرنامج سوشيال ميديا من راديو دبنجا, والسؤال كان حول اتهامات الترابي في برنامج شاهد على العصر لنافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه بانهم خططوا ونفذوا محاوله اغتيال حسني مبارك, ونحن بنستعرض في مساهمات اصدقاء صفحه راديو دبنجا على الفيسبوك. وهنا الفئه بتقول انه علي عثمان ونافع مذنبين. القيصر الملكي قال شنو؟ قال هذا النافع هو السبب المباشر في حرب الرزاقات المعالية اللي هو ده مشى لمكان تاني. عوض إبراهيم قال كلهم مجرمين. والله كمان أنا زهجان شديد من اسمه علي ولا نافع, الله قادر على كل شيء.
ده محمد أحمد محمد أحمد قال لا شك هؤلاء أجرموا في حق المواطن السوداني, إذا كانوا مجرمين في حق الشعب كيف لا يقتالوا حسني مبارك وهم الخوان الخانوا الشعب. بيجوا بعد حسين إبراهيم جابر بيقول ما خططا له كل فاشل حتى عندما ظنوا أنهم أسياد البلد وهذا فشلهم الوصل البلد وشعبها إلى الهاوية. إبراهيم أفتكر يعني كسبا برضو للوقت مفترض نمشي للمربع,
ننتقل لفئة تانية اللي هم الناس اللي قالوا الترابي ذاته والترابي أيضا مذنب.
أيوة.
طيب كذي أنا أختار الإجابة بتاعت محمد يعقوب اللي هي أول إجابة, قال هو الترابي بذات نفسه كان من ضمن 52 شخص اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور من عام 2003 وحتى الآن, وهم مطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية, وبجد الجمل ما بشوف عوجة رقبته أو ما بشوف رقبته طويلة لأنهم كتلة واحدة وأي واحد بيشوف أخوه.
ده محمد عثمان بيقول الترابي أستاذ لعلي عثمان ولنافع, وقال إذا كان هؤلاء الخونة مصاص الدماء قاموا بهذه المحاولة الفاشلة بالتأكيد ده سلوك اكتسبوه من الأستاذ نفسه الكبير أو كبيرهم هو الذي علمه.
جاكوب جوبسا قال الترابي كان من كبار المجرمين من ضمن الناس الذين حاولوا اغتيال الرئيس المصري, وأيضا من ضمن الجماعة الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور. محمد حماد آدم قال المتستر على الفعل أخطر من الفاعل في إشارة لأنه الترابي عارف الوقت ده كله كان ساكت يعني.
أيوة ده يوسف عبد البشير بيقول رحل الشيطان وترك مشاكله على المجرمين الذين كانوا معه في تدبير الأمر وذلك ليبرئ نفسه, وهكذا هي السياسة.
طيب أنا بختار يعني مساهمة أخيرة بتاعت ود الطيب, قال الكل لابد أن يحاكم وبعدين ما في شيء جديد, كل الأحداث وكل السرقات التي تمت علم المواطن. طبعا ده الكلام ده أنا يخليه مر علينا قبل يعني ود الطيب كتب نفس الكلام.
أيوة نفس الكلام. إبراهيم بعد ذاك بنمشي للناس اللي بيتساءلوا بيقولوا يعني لماذا الشهادة الآن, يعني ليه طلعوها حسي الشيء هذا بتاعة الترابي أو كلام الترابي ده.
طبعا في ناس يعني برا يعني برا صفحتنا حقة الفيسبوك برضو كتبوا في السوشيال ميديا في حتات تانية إنه الحاجة دي يعني دي أجندة قناة الجزيرة الخفية في إنه يعني هي اللي طلعت الحاجة دي في الوقت ده عايزة تقوم تسوي فتنة بين النظام القائم في مصر بتاع السيسي وبين نظام الأخوان المسلمين في السودان يعني كنوع من الانتقام على إنه السيسي قام زحزح مرسي من الحكم. طبعا دي يعني الآراء الحايمة في السوشيال ميديا زي ما
بقول. أيوة.
لكن كدي نجي نبقى في الناس اللي صحبانا الكتبوا لنا هنا لماذا الآن زرزور اسمه زرزور
زرزور عبدري
قال لماذا لم ينشر الخبر في حياة الترابي لأنه هو الرأس المدبر والكل يعلم هو رأس الحية وهم عليهم السمع والطاعة. يعني في ناس كتار بيقولوا أصلا ممكن ناس يصرفوا مليون دولار مثلا ولا مليون جنيه ولا أي حاجة بدون ما الترابي يكون عارف الحاجة دي. الكلام المكتوب انه يعني ليهسي الجزيره بنشرها تلك الحلقات في هذا التوقيت القصد منه زياده البلبله والتوتر بين السودان ومصر في ظل الظروف الراهنه.
ده ابو علي خالد علي بيقول انا ما بصدق الترابي وبتساءل لماذا لم يخرج هذه الحقائق حينما خرج هو من القصر.
ايوه.
بعده برضو يا ابراهيم في خالد مراهب قال لماذا الآن بالذات طلع هذا الخبر بعد ما مات وشين قيمة هذا الاتهام بعد ما مات الترابي.
أيوة. الهلالي أنا نطيت مشيت قدامي يا صادق صفحة 7 الهلالي قال أولا يا ليتها نجحت العملية, ثانيا لو شهادته صحيحة لماذا اشترط بث الحلقة بعد موته ولماذا هذا الجبن, ولو سلمنا كل ما ذكر صحيح أو ليس كبيرهم الذي علمهم. بعدين بين قوسين كتب نسأل الله له الرحمة والمغفرة.
هاي ده نكات حسن ولن. في ناس طبعا بيدوا أسماءهم يعني أسماء رمزية
حركية. أيوة.
حركية بيقول الكلام ده من زمان ليه ما قالوا. وتاني حاجة ناس الجزيرة ديل أكبر متواطئين مع القتلة والمجرمين الإسلاميين في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي.
طيب يا صادق في سيف آدم رمضان ومبارك موسى الاثنين بيقولوا نفس الكلام إنه الترابي أصلا لم يأتي بشيء جديد, الشعب السوداني يعلم ما حدث. وأيضا مبارك موسى برضو قال معلومة يعرفها الكثير من أبناء الشعب السوداني عايزين المزيد من الأسرار. أنا أفتكت ننتقل لفئة تانية من أيوة. التعليقات. أيوة
إبراهيم أنا بشوف ليك الفئة اللي شككت في الشهادة وشككت في الدوافع وشككت حتى في المحاولة بتاعت الاقتيال. إبراهيم في المربع بتاع الشكوك في الشهادة والدوافع منها وحتى الشكوك في محاولة الاختيار نفسه في إسماعيل أبو كلام هو بيشكك في الكلام ده بيقول دي شهادة غير مبررة وما عندها أي علاقة بالمصداقية. بعد ذلك بتساءل هل يعني كان الترابي بيعلم بأنه هو حيموت وأدلى بشهادته دي عشان يبسوها بعد موته, أو هل الجزيرة ذاتها أزاعت الخبر يعني بحثاً عن العدالة أم تزكية لمصداقية الترابي. بيمشي في الأسئلة دي وبيقدم أسئلة كثيرة جدا كلها بتصوب في إنه يا أخي هو بيشكك في البحث عن ده.
طيب صادق أنا شايف الزمن ضايقنا لكن بأخذ برضو نموذج واحد من الناس اللي بيشككوا في شهادة الترابي ذاته. سامر شريف سمير ولا سامر شريف مكتوب بالحروف اللاتينية طبعا قال الترابي لم يدرج البشير في محاولة الاغتيال لأنه عيونه كانت مصوبة نحو العودة للسلطة مع أنه البشير متورد. دي واحدة من الدلائل اللي هو بيأخذها أنه الترابي أصلا ما صادق 100% في الشهادة بتاعته. طبعا معروف النزاعات داخل الحركة بين الترابي وعلي عثمان وأثمرت عن المفاصلة الشهيرة. الترابي بشهادته هذه يضمن حرق كروت خصومه والانتقام منهم.
إبراهيم ده آخر واحد اللي هو سليمان سيف برضو بيمشي في نفس المنهى وبتساءل بيقول لي يعني العرب قاموا يكفوا مع مصر وقاموا بمساندتهم ضد الأخوان المسلمين. وتاني برضو بتساءل بيقول ليه العرب يكفوا ضد الأخوان المسلمين في السودان وهم بيعلموا الحقيقة المتجسدة في الإسلاميين بما يحصل وحصل في السودان ما أزول يعني هو برضو طرح يعني بيقول بيدعموا الأخوان في السودان وبيقيفوا ضدهم في مصر وهم عارفين إنه الجرائم دي كلها يعني الحصلت واللي بتحصل عملوها الأخوان المسلمين. أنا بعتقد إبراهيم يعني داهمنا الزمن و...
بس سريع عليك الله نستعرض أنا دي لأن صحباني دايما يعني الناس بيعلقوا تعليقات أخرى اللي هي تعليقات الإعلام ما جاي لا جاي. مبارك رستم قال بعد هذا الهراء الكرة في ملعب الشعب الكلام القصير ذاك.
يعني بديك حمزة محمود سعيد قال الله يستر لسه في باقي كلام ما اتقال انتظروا الحلقات القادمة.
وأخيرا طارق خير قال والله زعلان من الهيافة وتضيع مليون دولار في الفارغة لكن بيني بينكم المستفيد الفعلي يكون دفع أكثر من كده والسمسرة حصلت. وبالتعليق ده اللطيف ده
بهذا التعليق بنكون وصلنا مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا من برنامج سوشيال ميديا. أنا بقدم لكم تحياتي الصادق مصطفى زكريا وزميلي
تحياتي أنا إبراهيم جاد الكريم ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة من سوشيال ميديا نقول لكم قعد وعافية وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار. وزير الداخلية عصمت عبد الرحمن يقر بوجود جماعات متشددة في ولايات دارفور. توتر على الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا والحكومة تقر بتوقع عصابات الشفت الأثيوبية داخل المناطق الغربية بولاية القضارب. سلطات سنار تحتقل 27 شخص من مواطني قرية ألترا والترادو بتهمة حرق قطيع. توقف حركة المركبات في طريق الجريش القضارف بسبب السيول والأمطار. إدارة الشرطة تفصل 13 من ضابطات الصف العاملات في مستشفى الشرطة بود مدني. انهيار سد مربوطة بولاية غرب كردفان والمواطنون يصفون الحادث بالفساد والتلاعب بالمواصفات. إصابة نازحة بمعسكر الحميدية بزالنجي بجروح بالغة برصاص الميليشيات المسلحة. الرعاة المسلحون من قبل الحكومة يطلقون مئات الإبل والمواشي في مزارع بشرق جبل مرة. آلية مشتركة لمنع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة بمحليات ولاية شرق دارفور. السيول والأمطار تخلف أضرار بغرى سدي عطبرة وسيتيت بشرق السودان. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وجيل عافية.